الجامعة الافتراضية السورية. مقرر المنظمات الدولية الاقتصادية. تأليف الدكتور ياسر الحويش. تقدمت مبادرة ضوء بصوت رشا عدي صالح. التسجيل الرابع. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الخامسة النشاطات التمويلية لصندوق النقد الدولي، ويتضمن الأفكار المتعلقة بحقوق السحب العادية والخاصة واتفاقات الدعم وشروط الاستفادة من الموارد العامة للصندوق من الصفحة 53 وحتى الصفحة 71. ملاحظة: يحتوي هذا التسجيل على هامش طويل من 8 صفحات تقريبا، تم تسجيله من الدقيقة الثانية وحتى الدقيقة 33.
مقدمة: يمارس الصندوق مهماته طبقا لاتفاقية إنشائه، ومن أبرز هذه المهام تقديم تمويل للدول الأعضاء لمساعدتها على تصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتها عندما تتعرض لصعوبات مؤقتة، إذ يحق للدول الأعضاء في هذه الحالة أن تلجأ إلى الصندوق طلبا للاستعانة بموارده. وتتشكل موارد الصندوق من سبل عديدة، أهمها حصص الدول الأعضاء في الصندوق والزيادة التي تطرأ على هذه الحصص، إضافة إلى الموارد الخاصة بالصندوق كالعمولة التي يحصل عليها من الدول عندما تستفيد من موارده، والعمولة التي يحصل عليها عندما يتعامل مع هذه الدول في الذهب بيعا وشراء، فضلا عن الفائدة التي يحصل عليها نتيجة استثمار مئات ملايين الدولارات بالذهب في أذونات الخزانة الأمريكية. يضاف إلى ذلك إمكانية لجوء الصندوق ذاته إلى الاقتراض من بعض الدول الأعضاء لعملاتها أو عملات دول أخرى، وقيامه ببيع جزء من حيازته الذهبية. هامش: استخدم الصندوق هذا الأسلوب لأول مرة في عام 1962 تحسباً لمواجهة طلبات سحب مهمة لا تغطيها موارده الاعتيادية، ولهذا عقد الصندوق اتفاقيات عامة للاقتراض من 11 دولة، ثم لجأ إلى عقد اقتراضات جديدة بعد أزمة النفط عام 1973، حيث اقترض الصندوق ما قيمته 7 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة من 16 دولة أغلبها مصدر للنفط من عملات هذه الدول أو عملات أخرى. وفي عام 1979 حصل الصندوق على تسهيلات إضافية من 14 دولة عضو قام فيها الصندوق بدور الوسيط. ومنذ بداية ثمانينيات القرن الماضي أصبحت السعودية دائما رئيسا للصندوق، وأخذت بذلك وضعا خاصا فيه. ويمكن القول إن لدى الصندوق حاليا مجموعتين من اتفاقات الاقتراض الدائمة لاستخدامها عند الحاجة لمواجهة أي تهديد للنظام النقدي الدولي. الأولى الاتفاقات العامة للاقتراض GAB التي تم إنشاؤها عام 1962، ويشارك فيها 11 مشتركا حكومات مجموعة البلدان الصناعية العشر أو بنوكها المركزية وسويسرا. الثانية الاتفاقات الجديدة للاقتراض NAB التي تم استحداثها في عام 1997، ويشارك فيها 25 بلداً ومؤسسة. وبموجب مجموعتي الاتفاقات هذين يتاح لصندوق النقد الدولي اقتراض ما يصل إلى 34 بليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 46 بليون دولار أمريكي. سمح للصندوق ببيع سدس مخزونه من الذهب في أسواق التعامل، وقد أدت المزادات الشهرية التي بدأت عام 1976 واستمرت 4 سنوات تالية إلى بيع ما يقرب من 800 طن، ونتج عن عملية البيع فائض مقداره 3.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، تم تحويل 28% منها مباشرة إلى البلدان النامية حسب نسبة حصة كل منها في الصندوق، بينما تم إقراض الباقي ومقداره 72% إلى 60 بلدا فقيرا. وقد أدى الذهب دورا كبيرا في النظام النقدي الدولي، ولكن دوره تعرض لهزات عنيفة إلى أن تم إنهاؤه رسمياً مع التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق في عام 1978. ولإعطاء نبذة عن دور الذهب في النظام النقدي الدولي، يمكن القول إن العلاقات النقدية الدولية تميزت بتطبيق قاعدة الذهب في القرن 19 وأوائل القرن 20 من خلال اتباع قاعدة ثبات سعر الصرف بين عملات مختلف الدول التي اتبعت هذه القاعدة، فكانت هذه العملات ذاتها ذهباً متداولاً في صورة مسكوكات أو سبائك أو أوراق نقدية قابلة للتحويل إلى ذهب. وبذلك كان الذهب محور الارتكاز للنظام النقدي الدولي في ظل قاعدة الذهب. وعندما انتهى نظام قاعدة الذهب في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، ثم انتهت الحرب العالمية الثانية، وقام نظام بريتون وودز في تموز عام 1944، ولم يعد الذهب عملة أو نقودا متداولة. ظل للذهب برغم ذلك دور نقدي يؤديه في النظام النقدي الدولي الذي أقيم في بريتون وودز، أي نظام استقرار سعر الصرف. وقد استند دور الذهب في النظام النقدي الدولي إلى أساسين جوهريين. أولهما هو كون الذهب وحدة قياس قيم العملات الوطنية للدول الأعضاء في الصندوق، نتيجة لتعريف الوحدة من العملة الوطنية في شكل وزن محدد من الذهب. ومن شأن ذلك إقامة ثمن موحد للذهب النقدي تعبر عنه هذه العملات المختلفة، ولا بد من احترام هذا السعر الموحد أو السعر الرسمي للذهب في تعامل الدول مع بعضها أو مع الصندوق، ليتسنى لنظام استقرار سعر الصرف أن يسير على نحو عادي وفعال. وثانيهما هو استمرار الولايات المتحدة القائم منذ 31/1/1934 بقبول طلبات الحكومات والبنوك المركزية الأجنبية والهيئات الدولية بتحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب أو بالعكس، وذلك على أساس سعر ثابت مقداره 35 دولارا للأونصة. وقد أدى هذا الالتزام إلى ظهور عبارة الاحتياطيات من الذهب والدولار في البيانات الرسمية للدول، لأنها كانت تنظر إلى الدولار كأنه الذهب وتتعامل به على هذا الأساس. وكان الأساس القوي الذي مكن الولايات المتحدة من الإبقاء على قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب، بالإضافة إلى سيطرة الاقتصاد الأمريكي داخل الاقتصاد العالمي، هو المخزون الضخم من الذهب لديها، والذي بلغ في نهاية 1949 حوالي 700 مليون أونصة، قيمتها 24.5 مليار دولار، وتمثل حوالي 70% من الذهب النقدي، أي من حيازة الذهب لدى الحكومات والبنوك المركزية خارج المعسكر الاشتراكي. وبهذا عرف عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة قاعدة الدولار، وأصبح هذا الدولار من الناحية العملية محور الارتكاز في النظام النقدي الدولي لذلك العالم، مع ملاحظة أن هذا الدولار هو القابل للتحويل إلى ذهب وفقا لسعره الرسمي، أي 35 دولار للأونصة الواحدة. وبما أن الدولار القابل للتحويل إلى ذهب على أساس سعره الرسمي الثابت، كان محور الارتكاز للنظام النقدي الدولي الذي أقيم في بريتون وودز، فقد ترتب على هذا أن ارتبط النظام بالذهب. ونتيجة للأحداث التي عصفت بالدولار الأمريكي في أواخر ستينيات القرن العشرين وأوائل سبعينياته، فقد تأثر الدور النقدي للذهب في نظام بريتون وودز، وقد تمثلت تلك الأحداث بالآتي: أولاً، إنهاء قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب بتاريخ 15/8/1971. ثانياً، تخفيض قيمة الدولار بالنسبة للذهب بتاريخ 18/12/1971. ثالثاً، تخفيض قيمة الدولار مرة أخرى بتاريخ 12/2/1973. وقد انتهت هذه الأزمة بانهيار نظام بريتون وودز، ومن ثم فإن الذهب فقد الدور الذي أداه في ذلك النظام، وكف عن القيام بأي وظيفة رسمية في النظام النقدي الذي قام بعد نظام بريتون وودز. أما كيفية إنهاء دور الذهب في النظام النقدي الدولي فقد مرت بثلاث مراحل: المرحلة الأولى، إنشاء اتحاد أو مجمع الذهب، تشرين الثاني 1961. استمر الوضع من حيث إبدال النقود بالذهب بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام 1960، واستمرت سوق لندن بصورة خاصة تقدم الذهب مقابل النقود القابلة للتحويل، ولا سيما مقابل الدولار الأمريكي. وبقي سعر الذهب في السوق الحرة ثابتا عند سعره الرسمي، أي 35 دولارا للأونصة، وذلك دون تدخل من السلطات النقدية في أي دولة. وكانت التموجات الخفيفة لهذا السعر في الأسواق يتم تعديلها عن طريق عمليات التسوية التي كان يقوم بها مصرف إنجلترا، التي يعرض الذهب لتموين أي سوق يرتفع فيها سعره، ويشتريه من عارضيه في أي سوق يهبط فيها هذا السعر. ومن بداية عام 1960 بدأت التغيرات الكبرى بالنسبة للدولار الأمريكي والذهب والنظام النقدي الدولي عموما، فقد استمر العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي، وانتشرت شائعات في أوروبا باحتمال حدوث تخفيض في قيمة الدولار الأمريكي في المستقبل القريب، ولأول مرة سجلت قيمة الأرصدة الدولارية زيادة عن قيمة رصيد الولايات المتحدة من الذهب. 18.7 مليار دولار مقابل ما قيمته 17.8 مليار دولار من الذهب. وأدى كل ذلك إلى حدوث موجة قوية في ارتفاع سعر الذهب، حيث وصل إلى 41 دولارا للأونصة الواحدة في تشرين الأول 1960. وقد اضطر مصرف إنجلترا أن يطلب من بنك الاحتياط الفيدرالي، جهاز الإصدار في الولايات المتحدة، إقامة جسر تموين بالذهب بينهما. وفي نهاية العام المذكور، كان مخزون الذهب في الولايات المتحدة قد انخفض إلى 500 مليون أونصة، قيمتها 17.5 مليار دولار. وفي الأشهر الأخيرة من عام 1961، سارعت الولايات المتحدة إلى تجميع البنوك المركزية لسبع دول، وهي إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إيطاليا وسويسرا، مع بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك، وحملتهم على الاتفاق غير الرسمي على إنشاء مجمع الذهب. ويهدف هذا الاتحاد أو المجمع إلى المحافظة على أسعار الذهب ضمن ما سماه مؤسسو هذا الاتحاد بالحدود المعقولة. وقد أخذ على عاتقه مهمة تثبيت أسعار الذهب عن طريق عرضه وشرائه في السوق الحرة. وفعلاً، فقد تمكن هذا الاتحاد في شباط 1962 بعرضه للذهب في أسواق لندن من أن يحول دون ارتفاع سعره، فلم يتجاوز سعر الأونصة الواحدة من الذهب الخالص منذ ذلك التاريخ وحتى 15/3/1968 مبلغ 35.20 دولار. أما الذهب الذي كانت تنتجه عمليات البيع هذه، فقد أخذت تقدمه مصارف الإصدار المشتركة في هذا الاتحاد، وتتحمله فيما بينها، وفقاً لمعدل متفق عليه. وكان بنك الاحتياط الفيدرالي في الولايات المتحدة هو الذي يتحمل الجزء الأكبر منه. وبما أن هناك صلات وثيقة بين سوق الذهب في كل من باريس وزيوريخ وبروكسل، وكذلك بين هذه الأسواق وسوق الذهب في لندن، فإن عمليات تثبيت السعر في بورصة الذهب بلندن كانت كافية لجعل هذا التثبيت يمتد إلى هذه الأسواق الأخرى، إذ إن أي ارتفاع في سعر الذهب في أحد هذه الأسواق إلى ما فوق 35.20 دولارا للأونصة كان يكفي لانتقال الذهب من لندن إلى تلك الأسواق، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض تقضي على هذا الارتفاع. بيد أن أزمة خطيرة نشبت في أواخر عام 1967 وأوائل عام 1968، حيث انهالت طلبات كبيرة على الذهب في أسواقه المختلفة، ولا سيما سوق لندن، وكانت هذه الطلبات صادرة عن مدخرين ومضاربين، فصمد اتحاد الذهب في وجه هذه الظاهرة في بداية الأمر، وحال دون ارتفاع سعر الذهب، بيد أنه في 15/3/1968 وجد من المناسب أن يتوقف عن تحمل هذه العملية، فاجتمع ممثلو مصارف الإصدار التي يتألف منها المجمع في جلسة طارئة عقدت بذلك التاريخ في نيويورك، ثم أصدروا في 17/3/1968 بيانا مشتركا ألغوا بموجبه مجمع الذهب، وأقاموا ما يعرف بالسوق المزدوجة للذهب. المرحلة الثانية، السوق المزدوجة للذهب، آذار 1968. أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستستمر في بيع وشراء الذهب بسعر 35.20 دولارا للأونصة الواحدة، ولكنها أكدت أنها لن تقبل التعامل في البيع والشراء إلا مع السلطات النقدية، أي مع مصارف الإصدار البنوك المركزية، وأضافت أنها لن تبيع الذهب حتى إلى مصارف الإصدار التي ترغب بشرائه إذا كانت هذه المصارف تريد شراءه لبيعه إلى الأفراد في الأسواق أو للتعويض عن الذهب الذي باعه أو تبيعه في الأسواق. وكذلك فقد تعهد حكام مصارف الإصدار التي يتألف منها الاتحاد، اتحاد أو مجمع الذهب آنف الذكر، بعدم استعمال الذهب المتوفر لدى هذه المصارف لتموين السوق الخاصة أو لتلبية طلبات الأفراد. وقرروا في الوقت نفسه أن الاحتياطي الذهبي المتوفر لدى هذه المصارف هو احتياطي كافي للاستعمالات النقدية المصرفية، ولذلك أعلنوا أنهم لن يشتروا الذهب في المستقبل من المنتجين. وهكذا تم التفريق بين ما يمكن أن يسمى الذهب النقدي وما يمكن أن يسمى الذهب الصناعي. فالذهب النقدي هو الموجود بتاريخ البيان في 17/3/1969 في أقبية مصارف الإصدار، ويمتاز بأن كميته محدودة وسعره مفروض وثابت بمعدل 35.20 دولارا للأونصة، كما أن سعره بالنسبة إلى النقود الأخرى يحسب استنادا إلى هذا المعدل وإلى أسعار تلك النقود المصرح عنها إلى الصندوق. أما الذهب الصناعي فهو الذهب الذي كان بتاريخ 17/3/1968 خارج أقبية مصارف الإصدار، وكميته تزداد حتما كل سنة بسبب ما تنتجه مناجم الذهب وتلقيه في الأسواق. وتداول الذهب الصناعي يظل حرا، والمبادلات التي تجري عليه تتم بأسعار لا تخضع لترتيبات أو تنظيمات خاصة بها أو لأي تدخل يثبتها أو يضبطها. وبذلك أصبح الذهب الصناعي مجرد بضاعة كأي معدن أو إنتاج زراعي أو صناعي آخر، ولا يخضع سعره حتى إلى الرقابة والضوابط التي تضعها رابطات المنتجين، كما هي الحال في سعر النيكل أو الألمنيوم. وإن هذا الذهب هو الذي تتجه إليه طلبات المدخرين للاحتفاظ به لمجرد كونه مالا ذا قيمة، كما هو شأن الاحتفاظ بالمجوهرات أو غيرها من السلع ذات القوة الشرائية الكبيرة. وإن استمرار هذا النظام الجديد وتقيد مصارف الإصدار فعلا بتعهدها بأن لا تقدم على شراء الإنتاج الجديد من الذهب ولا على بيع الذهب الموجود لديها إلى الأفراد، يجعل أسعار الذهب الصناعي تتحدد نتيجة العلاقة التي ستقوم بين بائعيه المنتجين له وبين طالبيه من مدخرين وصناعيين وتجار مضاربين. وقد كانت الولايات المتحدة تقف بكل قوة وإصرار وراء الأحداث النقدية المتتالية التي أخرج بها الذهب شيئا فشيئا من النظام النقدي الدولي، والتي أدت في آخر المطاف إلى وضع نهاية رسمية لدور الذهب في هذا النظام. ولم يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذا الموقف سوى شيء واحد، هو حماية الدولار. وكانت الوسيلة إلى تحقيق هذه الغاية هي إزالة ارتباط الدولار بالذهب نتيجة لقابليته للتحويل إلى ذهب من ناحية، وإلغاء كل سعر رسمي للذهب من ناحية أخرى، نسفا للأساسين اللذين يستند إليهما دور الذهب في النظام النقدي الدولي. أما ما اتخذته الولايات المتحدة بهذا الخصوص فيمكن تتبعه بالآتي: 1- إن الولايات المتحدة لم تنقلب على الذهب وعلى دوره النقدي إلا في أواخر الستينيات، بعد أن وجدت رصيدها من الذهب لم يعد سوى 300 مليون أونصة في آذار 1968، أي حوالي 25% من إجمالي الذهب النقدي في العالم. 2- في 18 آذار 1968 أصدر الكونغرس الأمريكي قراراً يقضي بإلغاء نسبة الاحتياط النقدي وقدرها 25% التي كان بنك الاحتياط الفيدرالي يلتزم بها عند إصداره للأوراق النقدية. 3- في التاريخ نفسه استطاعت الولايات المتحدة أن تنتزع من البنوك المركزية الغربية ما عدا بنك فرنسا موافقتها على عدم مطالبتها السلطات النقدية الأمريكية بتحويل أرصدتها من الدولارات إلى ذهب إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى هذا التحويل. 4- في 15 آب 1971 أوقفت الولايات المتحدة التزاماتها بقبول طلبات الحكومات والبنوك المركزية الأجنبية والهيئات الدولية تحويل الدولارات التي تحوزها إلى ذهب. 5- في الفترة من آذار 1968 وحتى نهاية عام 1973 ارتفع سعر الأونصة إلى 40 دولارا ثم إلى 42 دولارا، ثم هبط سعره الطبيعي في عام 1970، ثم اتجه نحو الارتفاع في عام 1971 وبلغ 44 دولارا، وفي عام 1972 وصل 60 دولارا للأونصة، وفي عام 1973 وعقب التخفيض الثاني للدولار الأمريكي في شباط وصل سعر الأونصة ارتفاعه حتى وصل إلى 130 دولارا في شباط. 6- خلال الفترة المذكورة أعلاه تجمدت الأرصدة الذهبية التي تمتلكها السلطات النقدية الرسمية في كل دولة، وكاد أن يتوقف تماما كل دور للذهب في تسوية المدفوعات ما بين البنوك المركزية. 7- في 12-11-1973 وضعت نهاية للسوق المزدوجة للذهب، وذلك عندما اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا في اجتماع عقده محافظو بنوكها المركزية في مدينة بال بسويسرا على إلغاء اتفاق 17-3-1969 وبإلغاء السوق المزدوجة للذهب في تشرين الثاني 1973. هذا الإلغاء لم يكن سوى تحصيل حاصل، فقد تجاوزت الأحداث نظام السوق المزدوجة ولم يعد هناك في الواقع منذ آذار 1968 ولا في القانون منذ آب 1971 أي سوق رسمية للتعامل بالذهب ما بين البنوك المركزية. استردت كل دولة حريتها في بيع ما تشاء من احتياطياتها الذهبية الرسمية في السوق، وتجلت حقيقة أساسية من حقائق العلاقات النقدية الدولية في ذلك الوقت، وهي أنه لم يعد للذهب سوى سعر واحد هو سعر السوق الحرة. المرحلة الثالثة: النهاية الرسمية للدور النقدي للذهب. نيسان 1978 اتخذت أهم التطورات التي حدثت بالنسبة لوضع الذهب في النظام النقدي الدولي بعد إلغاء نظام السوق المزدوجة للذهب في تشرين الثاني 1973، وقبل الشروع في إجراءات التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق اتجاهاً واحداً، هو الابتعاد بسعر الذهب النقدي لدى البنوك المركزية عن سعره الرسمي، والاقتراب به من سعر السوق، تمهيداً لإلغاء السعر الرسمي كلياً في وقت لاحق. وقد بلغت كميات الذهب التي تحتفظ بها البنوك المركزية خارج الدول الاشتراكية وبنك التسويات الدولية حوالي 1200 مليون أونصة. ففي 23 نيسان 1974 اتفق وزراء مالية دول الجماعة الاقتصادية الأوروبية على السماح للبنوك المركزية بتسوية حساباتها فيما بينها بالذهب المقوم بالسعر السائد في السوق، ولكن في الواقع الأمر لم تتم أي عملية تسوية ما بين تلك البنوك على هذا الأساس. وفي 21 حزيران 1974 اتفقت الدول العشر أعضاء نادي باريس على السماح باستخدام المؤسسات الرسمية للذهب المقوم بسعر السوق كضمان للقروض التي تعقدها فيما بينهم، وقد وجد هذا الاتفاق تسويقا له بعد شهور قليلة عندما وافق البنك المركزي الألماني البونس بنك على إقراض البنك المركزي الإيطالي مبلغ ملياري دولار ضمان 515 طن من الذهب يقدمه البنك الأخير مقوما على أساس 120 دولارا للأونصة، وهو سعر يقارب سعر السوق. في 13 حزيران 1974 وافق صندوق النقد الدولي على تعديل أساس تقويم الوحدة من حقوق السحب الخاصة، وجعلها تتحد منذ 1 تموز 1974 على أساس مقدار معين من 16 عملة رئيسية، وذلك بعد أن كان هذا الأساس منذ إنشاء حقوق السحب الخاصة في أول كانون الثاني 1970 هو 0.888671 من الجرام من الذهب. في 31 آب 1974 وقع الرئيس الأمريكي قانونا بإلغاء الحظر الذي كان مفروضا على المواطنين الأمريكيين منذ عام 1934 بالاحتفاظ بحيازات الخاصة من الذهب، وذلك ابتداء من 31 كانون الأول 1974. ومنذ هذا التاريخ أصبح من حق المواطنين في الولايات المتحدة امتلاك الذهب مثلهم في ذلك مثل المواطنين من باقي الدول، وقد كان رفع الحظر هذا من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع سعر الذهب في سوق لندن في أواخر عام 1974 إلى 195.25 دولارا للأونصة في 30 كانون الأول 1974، ولكن سعر الذهب هدأ بعد ذلك عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبيع في كانون الثاني 1975 حوالي 60 طن من الذهب. وعقب اجتماع الرئيسين الأمريكي والفرنسي في جزر المارتينيك في 15 و16 كانون الأول 1974، ورد في البيان الرسمي عن الاجتماع أنه كإجراء لدعم الإطار المالي القائم فإنه قد يكون من المناسب لأي حكومة إذا أرادت أن تتخذ أسعار الذهب السائدة في السوق أساساً لتقويم حيازتها من الذهب. وبهذا نسفت الولايات المتحدة الأساس الجوهري الأول الذي استند إليه دور الذهب في النظام النقدي الدولي، ألا وهو السعر الرسمي للذهب، وذلك بعد أن نسفت من قبل الأساس الجوهري الثاني الذي يستند إليه هذا الدور بإنهاء قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب في آب 1971، وتم لها في النهاية تحرير الدولار الأمريكي من كل ارتباط ومن ثم من كل ضغط. وفي التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي تكرست رسميا نهاية دور الذهب في النظام النقدي الدولي، وقد مر التعديل بعدد من المراحل. ففي الاجتماع الثاني للجنة المؤقتة في 15 و16 كانون الثاني 1975 في واشنطن، وفي أعقاب اجتماع المارتينك اتخذت اللجنة قرارا لا يزيد عن تكرار المعنى الذي توصل إليه فعلا الطرفان الرئيسيان اللذان ظلا يتنازعان المواقف المتضادة منذ منتصف الستينيات حتى منتصف السبعينيات في موضوع تعديل النظام النقدي الدولي، الولايات المتحدة وفرنسا. فقد قررت اللجنة أن يكون اتجاه التحرك في موضوع الذهب هو إلى مجموعة كاملة من التعديلات تتضمن إلغاء السعر الرسمي للذهب وحرية السلطات النقدية في الدولة بالتعامل به وفقا لشروط معينة خلافا لتلك الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الصندوق النقدي الدولي، بغية تأكيد الإنهاء التدريجي لدور الذهب في النظام النقدي الدولي. وفي 31 آب 1975 تمكنت الدول الغربية الخمس الكبرى الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليابان، وكندا من التوصل إلى اتفاق حول الذهب كما أن الدول العشر قد اتفقت في الوقت نفسه على السماح للبنوك المركزية بالتعامل بالذهب فيما بينها وبين الصندوق على أساس سعر مشتق من السعر السائد في السوق، وذلك بشرط مزدوج. فمن جهة لن يزداد الحجم الإجمالي من الرصيد الذهبي الذي تحتفظ به هذه الدول، ويقدر بحوالي 75% من الذهب النقدي في العالم خارج المعسكر الاشتراكي، بالإضافة إلى الصندوق عن ذلك الموجود في نهاية آب 1975. ومن جهة أخرى لن يترتب على التعامل بالذهب على هذا النحو إقامة أي سعر ثابت له، ويسري هذا الاتفاق حتى نهاية 1978. وفي 15 و17 تشرين الثاني 1975، وبعد تقارب في وجهات النظر الأمريكية والفرنسية، تمت صياغة الأحكام الجديدة للذهب التي سيتضمنها التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق. وفي 1 نيسان 1978 دخل هذا التعديل حيز النفاذ على النحو المشار إليه. أما الأحكام الجديدة للذهب التي تضمنها التعديل الثاني لاتفاقية صندوق الذهب الدولي فهي: 1- إلغاء السعر الرسمي للذهب وتقرير حرية الدول الأعضاء في التعامل به في السوق فيما بينها دون الاستناد إلى أي سعر رسمي له. 2- إنهاء وظيفة الذهب كوحدة لتقويم حقوق السحب الخاصة، وعدم إمكان اتخاذه أساساً لتقويم العملات المختلفة للدول الأعضاء في الصندوق حتى لو أعيد نظام أسعار التعادل في وقت ما بالمستقبل. 3- إلغاء جميع الأحكام المنظمة لاستخدام الذهب في التعامل بين الصندوق والدول الأعضاء، كتلك الخاصة بدفع ربع حصة الأعضاء الجدد أو الزيادة في حصص الأعضاء القدامى بالذهب، ولن يتمكن الصندوق من قبول الذهب من أي دولة تنعضه في المستقبل مقابل العملات. فمثلاً، عندما ترد ما سحبته من عملات الدول الأخرى، لن يقبل إلا بأغلبية 85% من مجموع القوى التصويتية. 4- يتم استكمال التصرف في ثلث حيازة الصندوق والبالغة 150 مليون أونصة، أي في 50 مليون أونصة، نصفها يباع في المزاد بالسعر السائد في السوق، ونصفها الآخر بالتوزيع أو بالرد إلى الدول الأعضاء، لكل بنسبة حصتها في الصندوق في 31/8/1975 بالسعر الرسمي السابق، أي بسعر 35 وحدة من حقوق السحب الخاصة للأونصة، وتوضع الأرباح الناتجة عن بيع النصف الأول من ثلث حيازة الصندوق من الذهب، أي الفرق بين سعر البيع بالمزاد والسعر الرسمي السابق للذهب، في حساب خاص لاستخدامها في عمليات الصندوق المعتادة، وكذلك في أغراض أخرى من ضمنها إعطاء مساعدات للبلدان النامية التي تصادف صعوبات في موازين مدفوعاتها. 5- يتجنب الصندوق أي تعامل له بالذهب لإقامة سعر ثابت في السوق. 6- وأخيراً، يمكن للصندوق بأغلبية 85% من القوة التصويتية أن يقوم بالتصرف في جزء أو في كل ما يتبقى من رصيده الذهبي. وبهذا التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق، تم إخراج الذهب رسمياً من إطار النظام النقدي الدولي، نظام بيتون وودز. ومما تجدر الإشارة إليه أن اللجنة المؤقتة كانت قد وافقت في اجتماع جامايكا في قانون الثاني 1976 على الشروع دون تأخير بالتصرف في ثلث حيازة الصندوق من الذهب، ببيع سدس الحيازة بالمزاد لمصلحة البلدان النامية، وبتوزيع السدس الآخر على الدول الأعضاء أو رده إليها بالسعر الرسمي السابق للذهب، على أن يتم هذا التصرف على مدى 4 سنوات. وفي أيلول 1979، وبعد 3 سنوات من بدء تنفيذ هذا البرنامج المزدوج للتصرف في ثلث حيازة الصندوق من الذهب على مدى 4 سنوات، كان الصندوق قد باع 19.7 مليون أونصة من الذهب بالمزاد بأوقات دورية كل 6 أسابيع في البداية، ثم شهرياً بدءا من آذار 1977، وقد بلغت أرباحها 2.522 مليار دولار. حول منها مباشرة إلى البلدان النامية 104 دول مبلغ 758.60 مليون دولار، وحصل صندوق الأمانة على البقية. وقد بلغت موارد هذا الصندوق خلال السنوات الثلاث المشار إليها 1.731 مليار من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي حوالي 2.2 مليار دولار في ذلك الوقت، أتت بصفة رئيسة مما تبقى من أرباح بيع الذهب بعد التحويل المباشر للبلدان النامية، وكذلك من عائد استثمار موارد الصندوق ومن بعض القروض التي عقدهم. وكذلك من تنازل بعض دول الأوبيك عن نصيبها الكامل من الأرباح للصندوق، وكذلك من تنازل يوغسلافيا عن ثلث نصيبها المباشر من الأرباح. ومن ناحية أخرى، قام الصندوق حتى أيلول 1979 برد 18.4 مليون أونصة من الذهب إلى 126 من الدول الأعضاء لكل بنسبة حصتها في 31/8/1975، وذلك بالسعر الرسمي السابق للذهب. وقد تم هذا الرد على ثلاث دفعات، في كانون الثاني 1977، وكانون الأول 1978، وشباط 1979. وفيما يتعلق بسعر الذهب، فقد ارتفع من نهاية آذار 1978 من 186.6 دولار للأونصة إلى أكثر من 400 دولار في أيلول 1979، وارتفع إلى أكثر من 800 دولار منذ كانون الأول 1979 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 1980، ثم عاد وانخفض ليستقر عند حدود 600 دولار للأونصة الواحدة. جدير بالذكر أن الصندوق قام ببيوع متتالية من حيازاته الذهبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وحاليا يحوز الصندوق 3217 طنا من الذهب، وقد احتسبت قيمتها في 31/8/2004 في حساباته ب 8.5 مليارات دولار، في حين أنها تساوي بأسعار السوق السائدة في الفترة نفسها حوالي 42 مليارا. ويدرس الصندوق بيع ما بين ثلث وثلثي حيازته الحالية من الذهب لسداد ديون دول فقيرة. من ناحية أخرى، تشير بعض نصوص اتفاقية الصندوق إلى إمكانية التعامل بين الصندوق وأحد الأعضاء بالذهب وفقاً للأسعار السائدة في السوق. فقد نصت المادة 5 قسم 12 على دال على أنه يمكن للصندوق أن يقبل المدفوعات من العضو بالذهب بدلاً من حقوق السحب الخاصة أو العملة في أي عمليات أو صفقات تتم بموجب هذه الاتفاقية، وتتم المدفوعات إلى الصندوق وفقاً لهذا النص بسعر يتفق عليه لكل عملية أو صفقة وعلى أساس الأسعار السائدة في السوق. كما أشارت الفقرة هاء من القسم نفسه إلى إمكانية بيع الصندوق لحيازته من الذهب، ويتم بيع الذهب لعضو ما بموجب هذه الفقرة هاء مقابل عملته وبسعر يعادل وقت البيع وحدة حقوق السحب الخاصة لكل 0.888671 جرام من الذهب الخالص. وفضلا عن ذلك، يظل الذهب مثار اهتمام الصندوق بشكل كبير، إذ أوردت المادة 8 في القسم 5 الخاص بتقديم المعلومات نصا يجوز بموجبه للصندوق أن يطلب من الأعضاء تزويده بها، ولا سيما موجودات العضو من الذهب والعملات الأجنبية وما يملكه العضو من الذهب وما ينتجه منه وصادراته ووارداته من الذهب. انتهى الهامش. ولبيان إمكانية تصرف الصندوق بموارده، ينبغي تحديد الطبيعة القانونية لموارد الصندوق. يذهب جانب من الفقه إلى أن الصندوق هو مالك القانوني بصفة مطلقة لهذه الأموال كلها، ويبدو لنا أن القول بملكية الصندوق المطلقة لمواردهمبالغ فيها، فالملكية المطلقة بمفهومها القانوني تعني إمكانية التصرف المطلقة، في حين أن تصرف الصندوق بموارده مقيد بكثير من الضوابط، مما يجعل الوصف القانوني لعلاقة الصندوق بموارده أقرب إلى الإدارة منها إلى الملكية. والدليل على ذلك هو أن من حق الدولة أن تسترد حصتها في حال انسحابها منه، كما أن من حقها اللجوء إلى موارده على أساس حجم وتكوين حصتها. وهذا يعني من ناحية أخرى أن حجم الحصص يحدد المقدار الذي يمكن للدول الأعضاء أن تستفيد منه عند طلبها تمويلا من الصندوق، ويتم لجوء الدولة بشروط معينة إلى موارد الصندوق بطريقتين رئيسيتين، وهما حقوق السحب العادية وهي الطريقة الأقدم، واتفاقات الدعم وهي الطريقة الأحدث، إضافة إلى استحداث حقوق السحب الخاصة وبعض الأنظمة الأخرى للمساعدات. ويعقد الصندوق صفقاته مع الأعضاء ويقوم بعملياته مستخدما موجوداته النقدية أو وحدات حقوق السحب الخاصة. حقوق السحب العادية: وفقا للمادة 2/5 من اتفاقية الصندوق، فإن من وظائف الأخير أن يقدم للدولة العضو بناء على طلبها وحدات حقوق السحب الخاصة أو عملات الدول الأخرى مقابل تقديمها لعملتها الوطنية. وهذا يعني أن من حق الدولة العضو التي تتعرض لصعوبات في ميزان مدفوعاتها أن تلجأ إلى موارده لمواجهة هذه الصعوبات عن طريق شراء كمية من عملات الدول الأخرى للأعضاء في الصندوق مقابل دفع عملتها الوطنية، وتلتزم الدولة العضو بأن تعيد شراء عملتها الوطنية من الصندوق في المستقبل بمقدار ما اشترت به عملات الدول الأخرى، وتكون عملية الشراء الجديدة هذه المرة إما بالذهب وحدات حقوق السحب الخاصة حالياً أو بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. ومن ثم يمكن القول أن عمليات السحب الاعتيادية لا تغير في قيمة العملات التي يحوزها الصندوق، وإنما تغير تركيب هذه العملات. فالسحب الاعتيادي عبارة عن عملية تبديل عملة، وبعبارة أخرى فإن الصندوق لا يمنح الدول الأعضاء شيئا من موارده في شكل قروض دولية، إذ إنه إذا ما احتاجت دولة ما إلى عملة أو عملات أجنبية لموازنة مدفوعاتها الخارجية فإنها تشتري من الصندوق العملات الأجنبية التي تريدها مقابل قدر معين من عملتها الوطنية تدفعه إلى الصندوق، بالإضافة إلى ما سبق أن دفعته من هذه العملة إلى الصندوق بحسبانه جزءا من حصتها فيه. وهذه العملية في حقيقتها ليست عملية اقتراض، إنما هي صفقة شراء جديدة. ومن الواضح أن أسلوب استخدام حقوق السحب العادية لا يعد قرضا من الناحية القانونية، وإنما هو عملية تبادل لعملات الدول الأعضاء فيه. وحتى الصندوق ذاته لا يستخدم لهذا الأسلوب كلمة قرض، ولا يسمي ما يؤخذ من مبالغ إضافية في مقابل تقديمه لعملات الدول الأخرى فائدة، وإنما عمولة. ولا يتسم استخدام حقوق السحب العادية بالمرونة الكافية، لأنه ليس أمام الصندوق لكي يبحث الطلب سوى 3 أيام، كما أنه ليس للدولة العضو أن تسحب بهذه الطريقة مبلغا كبيرا، إذ ينبغي ألا تزيد موجودات الصندوق من عملة الدولة المطالبة عندما تلجأ إلى هذا الأسلوب عن حدود معينة. اتفاقات الدعم، الترتيبات الاحتياطية. أصبحت اتفاقات الدعم من الأساليب الفنية الرئيسية للتعاون النقدي الدولي، ويعد هذا الأسلوب من الأشكال التي تم استحداثها بقرار من مديري الصندوق، إذ اتخذ هؤلاء بتاريخ 13/2/1952 قراراً ينص على إمكانية قيام الدول الأعضاء بمشاورات مع الصندوق حول مركزها العام، ليس بهدف القيام بسحب مباشر، وإنما بقصد الحصول على ضمان من الصندوق لأنها تستطيع إذا ما احتاجت أن تقوم بالسحب خلال فترة محددة وبمبالغ معينة. ويحدد مديري الصندوق فترة الاتفاق والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للدولة العضو أن تسحبه من عملات الدول الأخرى، ويمكن للدولة أن تسحب خلال مدة الاتفاق المبالغ التي تحتاجها خلال فترة الاتفاق دون حاجة إلى إجراءات جديدة عند كل سحب. وقد أصبح الأساس القانوني لاتفاق الدعم مستندا إلى اتفاقية الصندوق حسب تعديلها الثاني، حيث تم تضمين اتفاق الصندوق تعريفا لاتفاق الدعم مفاده أنه يعد قرارا صادرا عن الصندوق يؤكد للعضو أنه يستطيع القيام بالشراء من حساب الموارد العامة وفقا لشروط القرار خلال فترة زمنية محددة وفي حدود مبلغ معين. وقد حقق هذا الأسلوب مرونة في عمليات الصندوق، وأصبحت المبالغ التي تم سحبها بهذه الطريقة أكبر في بعض السنوات من أسلوب السحب العادي. وفضلاً عن كون أسلوب الدعم يحقق المرونة المطلوبة، فقد أصبح إعلان قرار الصندوق بدعم دولة ما خلال فترة قادمة كفيلاً بحد ذاته بتقوية مركز عملتها في سوق الصرف الأجنبي وتثبيط همة المضاربين عليها، مما قد يمكن الدولة من الاستغناء عن اللجوء إلى السحب فعلاً من الصندوق. والأبعد من ذلك أن وجود اتفاق دعم مع الصندوق يتيح للدول فرصة أكبر لعقد قروض خارجية مع دول أخرى، إذ أن بعض الهيئات المالية الدولية والخاصة أصبحت تشترط لإقراض بعض الدول وجود اتفاق دعم بينها وبين الصندوق. شروط الاستفادة من الموارد العامة للصندوق. لكي تستفيد الدولة العضو من موارد الصندوق العامة يجب تحقيق الشروط التالية: 1- يشترط ألا تكون العملات التي تطلب الدولة العضو سحبها من الصندوق قد أعلنت نادرة، لأن العملة المعلنة نادرة لا تكون محلاً لمعاملات بين الصندوق والدول الأعضاء فيه. 2- أن يكون استعمال العضو لموارد الصندوق العامة متوافقاً مع أحكام اتفاقية الصندوق ومع السياسات المتبنات في ظلها. 3- ينبغي أن تثبت الدولة أنها بحاجة إلى العملات المطلوب سحبها للقيام بمدفوعات تتوافق مع أحكام الصندوق وأهدافه، ويعرف هذا الشرط بالمبررات الاقتصادية التي تقدمها الدولة طالبة السحب. 4. ينبغي ألا تكون الدولة قد خالفت أحكام الصندوق، كأن تكون قد غيرت سعر التعادل لعملاتها على الرغم من اعتراض الصندوق. 5. يجب ألا يترتب على السحب أن يحوز الصندوق من عملة الدولة الساحبة أكثر من 200% من حصتها في أي وقت، وألا تسحب خلال عام واحد أكثر من 25% من هذه الحصة. 6. يجب أن تستخدم الدولة المبالغ المسحوبة من الصندوق لتدعيم عملتها في أسواق الصرف ولعلاج العجز المؤقت في ميزان مدفوعاتها، أو من أجل سد العجز في الاحتياطيات النقدية أو وضع هذه الاحتياطيات. 7. على الدولة الساحبة أن تعيد شراء عملتها في المستقبل. 8. ينبغي على الدولة العضو طالبة دعم الصندوق التقيد بنظام المشروطية. حقوق السحب الخاصة. أولاً، مفهوم حقوق السحب الخاصة. تعد حقوق السحب الخاصة محاولة من الصندوق لخلق كميات من السيولة وفقاً لحاجة المجتمع الدولي، ويقصد بالسيولة الدولية مجموعة وسائل الدفع أو الأصول المقبولة دولياً التي تستخدم في تسوية أو سداد قيم المنتجات المتبادلة بين الدول، ويطلق عليها عادة اسم الاحتياطيات الدولية، وتتكون السيولة الدولية من 3 عناصر: الذهب، بعض العملات الأجنبية القوية التي تسمى عملات الاحتياط الدولية، وحقوق الدولة في السحب غير المشروط من الصندوق. ويعد الذهب أكثر عناصر السيولة طلبا من الدول كافة، فالسبائك الذهبية سلعة مقبولة على المستوى العالمي لتسوية أي نوع من أنواع المبادلات الدولية الاقتصادية. أما عملات الاحتياطي الدولية فهي العملات الوطنية للدول المسيطرة اقتصاديا، والتي تقبل الدول الأخرى على الاحتفاظ بها بحسبانها بديلا عن الذهب في القيام بتسوية المدفوعات الدولية. وحتى الحرب العالمية الأولى كان الجنيه الاسترليني هو عملة الاحتياط الدولية بلا منازع، ثم دخل الدولار إلى جانبه كعملة احتياط دولية، إلى أن أصبح بعد الحرب العالمية الثانية العملة الأولى كعملة احتياط دولية. ومنذ عام 1999 أصبح اليورو يقوم بدور عملة الاحتياط الدولية إلى جانب الدولار والجنيه الاسترليني. ومن الجدير بالذكر أن وصف عملة دولة ما بأنها عملة احتياط دولية تصح بالنسبة لكل الدول باستثناء الدولة صاحبة العملة. فالدولار الأمريكي يعد عملة احتياط دولية بالنسبة لكل الدول عدا الولايات المتحدة، في حين أن عملة الاحتياط الدولية بالنسبة للولايات المتحدة هي عملة أخرى كالجنيه الاسترليني أو اليورو مثلا، إضافة إلى الذهب. والسبب في ذلك هو أن إسباغ صفة الاحتياط الدولية على عملة ما يحتاج إلى وجود طرف آخر غير الدولة المصدرة لهذه العملة رغب في الحصول عليها واستبقائها لديه لتسوية مدفوعاته الدولية في مواجهة الدول الأخرى. أما حقوق السحب من الصندوق فلا تعد عنصرا من عناصر السيولة الدولية إلا في حدود شريحة الذهب في حصة الدولة المعنية، وكذلك في حدود ما سبق أن سحبته الدول الأخرى من عملتها في الصندوق. ونظرا لأهمية السيولة في المبادلات الدولية الاقتصادية، أدى ازدياد حجم هذه المبادلات إلى الإقبال على امتلاك عملات احتياط دولية، لدرجة أصبح معها توفير السيولة الدولية مشكلة اقتصادية تهم الدول كلها. فالدول المعنية بتحقيق فائض من العملات الأجنبية لديها بحيث تصبح قادرة على تسوية مدفوعاتها الدولية. وقد ظهرت حقوق السحب الخاصة في التعديل الأول لاتفاقية الصندوق الذي تم في 28 تموز 1969، وفي بداية عام 1970 تقرر خلق قيمة من حقوق السحب الخاصة تعادل 9.5 مليار دولار أمريكي خلال 3 سنوات، بمعدل 3.5 مليار في عام 1970 و3 مليارات في عام 1971 و1972 على التوالي. وقد تم توزيع مقدار الحقوق التي تم خلقها للأعوام المذكورة على كل الأعضاء المشتركين في حساب السحب الخاص على أساس حصة كل عضو في الصندوق. وفي 11 كانون الأول 1978 وافق مجلس المحافظين على خلق 12 مليار من حقوق السحب الخاصة توزع في بداية الأعوام 1979-1981 بالتساوي. وقد تم تقويم وحدة حقوق السحب الخاصة الواحدة على شكل وزن محدد تماما من الذهب النقي، وهو 0.888671 جراما، أي ما يعادل القيمة الرسمية للدولار الأمريكي وقد خلق هذه الحقوق. وقبل تخفيضه في الكانون الأول 1971، ثم مرة أخرى في شباط 1973. وبتحديد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة، أصبح بالإمكان ضمان الاحتفاظ بقيمة ثابتة لهذه الحقوق لا تتأثر بما يطرأ على قيم مختلف العملات زيادة أو نقصانا. وبطبيعة الحال أدى تخفيض الدولار إلى زيادة قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بمقدار قيمة التخفيض عن القيمة التي تم تحديدها وقت خلق العملة. وقد حلت حقوق السحب الخاصة محل الذهب كوحدة للمحاسبة في الصندوق منذ نفاذ التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق في عام 1978. ثانياً، طبيعة حقوق السحب الخاصة. يمكن القول إن حقوق السحب الخاصة هي نقود افتراضية لا وجود لها إلا في قيود الصندوق بالنسبة للمتعاملين بها. وبهذا المعنى فإنه لا يمكن للأفراد مثلاً أن يستخدموا حقوق السحب الخاصة في تعاملاتهم مهما بلغ حجمها، لأن هذه العملة المفترضة مقصورة على تعامل الدول في تسوية مدفوعاتها الدولية بعد تحويلها إلى عملات قابلة للتحويل. ذلك أن القصد من هذه الحقوق هو تكملة ما هو موجود من الاحتياطيات، فضلاً عن أنها تدرج ضمن الاحتياطات النقدية للدولة التي تمتلكها. باختصار، يمكن حسبان حقوق السحب الخاصة على أنها ذات طبيعة خاصة، إذ لا يوجد ما يماثلها من أصول نقدية أخرى معروفة. وعلى الرغم من أن التعامل بوحدات حقوق السحب الخاصة هو أصلاً حق للأعضاء المشتركين في هذا النظام، فإنه يجوز للصندوق أن يكون حاملاً لوحدات حقوق السحب الخاصة في حساب موارده العامة، وله أن يقبلها ويستعملها في العمليات والصفقات الجارية مع المشتركين عن طريق حساب الموارد العامة، أو مع حملة حقوق السحب الخاصة الذين يحددهم الصندوق. ويمكن للصندوق أن يحدد حاملي وحدات حقوق السحب الخاصة ممن هم غير الأعضاء في الصندوق، وكذلك الأعضاء غير المشتركين في هذا النظام، والمؤسسات التي تقوم بوظائف البنك المركزي لأكثر من عضو، بالإضافة إلى الهيئات الرسمية. ثالثاً، أحكام حقوق السحب الخاصة. وبموجب أحكام الصندوق يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بخلق وإلغاء حقوق السحب الخاصة في ضوء الحاجة العالمية طويلة الأمد لرفض الاحتياطيات الحاضرة مع العمل على تجنب الركود الاقتصادي والتضخم. وبذلك يتبين أن الغاية النهائية لحقوق السحب الخاصة هي ذات طابع طويل الأجل، وليس المقصود أن تكون هذه الحقوق علاجاً للعجز التي تعاني منه موازين مدفوعات بعض الدول. ولكل عضو مشترك في حقوق السحب الخاصة حق غير مشروط في استخدام المقدار المخصص له من هذه الحقوق دون حاجة إلى موافقة مسبقة من الصندوق على هذا الاستخدام. ويتمثل استخدام المقدار المشترك لحقوق السحب الخاصة المحدد له في طلب تحويلها كلها أو بعضها إلى قيمة مساوية لها من العملات القابلة للتحويل واقعياً. وبذلك تعد حقوق السحب الخاصة إلى جانب الاحتياطيات النقدية التقليدية أداة حقيقية من أدوات السيولة الدولية. ويتمثل الالتزام الأساسي للعضو المشترك في هذه الحقوق في تقديمه العملات قابلة للتحويل واقعياً في حال تعيينه من قبل الصندوق لهذا الغرض بالنسبة لمشترك آخر في مقابل تلقيه لقيمة مماثلة من حقوق السحب الخاصة التي يتخلى عنها هذا المشترك. ولا يشترط أن تكون العملات التي يلتزم المشترك بتقديمها على هذا النحو متمثلة في عملته الوطنية، وإنما يشترط أن تكون عملات قابلة للتحويل فعلا. وفضلا عن ذلك يلتزم العضو المشترك في نظام حقوق السحب الخاصة أن يسدد أو يرد ما سبق له استخدامه من حقوق السحب الخاصة مملوكة له بتحويلها إلى عملات قابلة للتحويل في الواقع، أي أن يقدم عملات قابلة للتحويل في الواقع في مقابل حقوق سحب خاصة يتلقاها مرة أخرى. ومن المبادئ المقررة في نظام حقوق السحب الخاصة أنه لا يجوز استخدام الحقوق العائدة له إلا إذا كانت هناك حاجة ناشئة بسبب ميزان مدفوعاته وبسبب تطورات في احتياطياته النقدية، أي أنه لا يجوز أن يستخدم هذه الحقوق تغيير التكوين الداخلي لاحتياطياته. ويمكن للصندوق أن يوقف أي استخدام لاحق للمشترك في نظام حقوق السحب الخاصة لحقوقه العائدة له في حال عدم تنفيذه لالتزاماته وفقا لهذا النظام، دون أن يعفيه ذلك من الالتزام بتقديم العملات القابلة للتحويل إلى مشترك آخر في حال تعيينه من قبل الصندوق لهذا الغرض. أسئلة الوحدة التعليمية الخامسة. السؤال الأول، ما هي الطبيعة القانونية للسحوبات الاعتيادية التي يجريها الأعضاء في الصندوق؟ السؤال الثاني، ما المقصود باتفاقات الدعم؟ السؤال الثالث، ما هي الطبيعة القانونية لوحدات حقوق السحب الخاصة؟ السؤال الرابع، ما الدور النقدي للذهب بعد التعديل الثاني لاتفاق الصندوق؟